شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد قلنا بالأمس إن الجهاد عبارة عن سلسلة مكونة من 4 حلقات متصل بعضها ببعض. الحلقة الأولى الهجرة، ثم الإعداد، ثم الرباط، ثم القتال. وقد ورد في فضل كل واحد منها أحاديث كثيرة وآيات كذلك تدل على علو منزلتها في الإسلام. وكفى بالجهاد شرفا أنه ذروة سنام الإسلام، يكفي. والرباط ضرورة من ضرورات الجهاد، لأن القتال فترات محدودة والرباط فترات طويلة، ولا تستطيع القتال بدون الرباط الطويل. ويعتبر القتال كدرة والرباط كتاج، هو درة في تاج. القتال درة في تاج، كما أن الدرة وحدها لا جمال لها بدون تاج، كذلك التاج در جماله هذه الدرة، فالدرة وحدها لا تقوم، والتاج وحده بدون درة غير جميل. وقد وردت أحاديث كثيرة قلنا في الرباط وفي القتال. أقرأ عليكم بعضها. أولا الرباط، يرحمكم الرباط، المرابط لا ينقطع أجره إلى يوم القيامة، ويبقى أجر الرباط يجري عليه وهو في قبره. 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. كلها منقطعة إلا الرباط، فإنه مستمر إلى يوم القيامة. فالعلم قد يندثر، يعني هذا الجيل قد يكون متأثرا بعالم، ثم بعد جيل أو جيلين أو 3 ينسى الناس هذا العالم، فينقطع أجره بانقطاع العمل بعلمه. ورجل حفر بئرا للناس فيبقى أجره ما دام البئر موجودا، فإذا هدم البئر أو نزف ماؤه انقطع أجره. وكذلك الرجل الذي ترك ولدا صالحا يدعو له ينقطع أجره بمجرد موت ابنه أو بمجرد الانقطاع عن الدعاء له، أما المرابط فأجره يجري إلى يوم القيامة. ما هو الأجر الذي يجري له؟ يكتب له كأنه مرابط إلى يوم القيامة. أي نعمة أعظم من هذه؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. عندما تؤمن تموت بأي صيغة تموت، بأي صورة، بأي سبب يكون موتك، يبقى الأجر ماضيا والقلم جاريا عليك إلى يوم القيامة. يا سلام، أي نعمة هذه أكبر من هذه النعمة؟ والموت في الرباط بأي سبب، بأي سبب، مت بإسهال، انقلبت فيك سيارة، أصابتك قذيفة، قذيفة عدو، انفجر فيك لغم، رصاصة من بندقيتك انطلقت خطأ، يجري عليك الأجر إلى يوم القيامة. هذا إذا كان الرباط مستحبا ولم يكن الجهاد فرض عين. فإذا كان الجهاد فرض عين فالرباط فرض عين، الرباط فرض عين. إذا كان الجهاد فرض عين فالرباط فرض عين. فلا تستعجل تقول أنا والله ذهبت إلى الجبل الفلانية وليس فيها معارك وليس فيها قتال، جبهة باردة. لا تستعجل، كل محسوب، أنفاسك، خطواتك، تعبك، صبرك، كله مسجل في ميزانك يوم القيامة. فماذا تريد أكثر من هذا؟ تأكل وتشرب وتنام مجانا في الرباط، هل يؤخذ منك أجر؟ سبحان الله، أي نعمة أكبر من هذه يا أخي؟ أن الله عز وجل يكفل لك رزقك وتعبده، كسوتك، حذاؤك، طعامك مكفول لك، فأي عذر بعدها لك عند الله عز وجل؟ هل لك عذر عند الله؟ الناس الآن الذين لا يأتون هنا أي عذر لهم عند الله؟ التذكرة موجودة، التدريب موجود، الحدود مفتوحة، التأشيرة يمكن أن يحصل عليها، السيارة تحمله إلى أرض الرباط والإعداد، فأي عذر له عند الله عز وجل؟ أي عذر؟ لا عذر للناس أبدا، لا عذر، خاصة وأن الجهاد فرض عين، فالهجرة له فرض عين، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالهجرة فرض والإعداد فرض والرباط فرض والقتال فرض، فرض عين ليس فرض كفاية. الحديث الذي ذكرناه حديث حسن رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة. الحديث الثاني، رباط شهر خير من صيام دهر. ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يا سلام، لا يفزعون إذا فزع الناس. وتتلقاهم الملائكة وغدي عليه برزقه، رزقه يأتيه من الجنة بكرة وعشية. ليه؟ ارواحهم هؤلاء وين؟ في حواصل طيور، في ارواحهم على بارق نار في بباب الجنة يغذون، يعني يأتيهم كل يوم وجبتين، يأتيهم رزقهم غدوة وعشية في قبة خضراء على بارق نهر، على نهر لامع صفاء، يعني نهر صاف بباب الجنة، وريح من الجنة، رائحة الجنة تهب عليه وهو في قبره فيتنعم. هل يتنعم الجسد ام الروح؟ تتنعم الروح مع الجسد. نعم. كيف وقد قطعت اشلاؤه وتناثرت اجزاؤه وتطايرت ذراته يجمعها الذي جمعه اول مرة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. حديث صحيح رواه الطبراني عن أبي الدرداء. رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. رباط يوم أفضل من صيام شهر ولو كنت في مكة المكرمة التي فيها الركعة بمائة ألف، أفضل من صيام شهر وقيامه. كل يوم بشهر قعدت في جاجي أو في بنشير ولا في تخار سنة 365 يوم، كأنك صمت وقمت 365 شهرا. أي نعمة أكبر من هذه؟ 365 شهر تقسيم 12، يعني عن 30 سنة صيام وقيام. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات فيه وقي فتنة القبر، لا يسأله منكر ونكير، خلاص. ولذلك في الحديث الصحيح، يا سلام، الحديث الصحيح أن المهاجرين دخلوا الجنة فيسألهم أهل الجنة، أول فئة تدخل الجنة هي المهاجرون، فيسألهم أهل الجنة أنتم كيف حصل لكم هذا؟ كأنكم لم تحاسبوا، ما حسبتم؟ قالوا أي حساب هذا؟ إيش الحساب؟ وقد حملنا سيوفنا على عاتقنا على عواتقنا وقاتلنا حتى لقينا الله، إيش بدنا نحاسب أخرى بعد ذلك؟ هم بيسألوهم ما تحاسبتوا؟ قلوا إيش الحساب هذا؟ وقد حملنا سيوفنا على عواتقنا على أكتافنا وقاتلنا حتى لقينا الله. ما في فتنة في القصر. ليه؟ كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وإسناده صحيح، قالوا يا رسول الله لماذا يفتن الناس في قبورهم والشهداء لا يفتنون؟ فقال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى يكفي، هو المدافع فوق رأسه ومنكر ونكير فوقهم، خلاص يا منكر ونكير يا هاون. كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. البيامد واحدة بتكف، راجلة الصواريخ بتسد عن منكر ونكير. ولذلك لا يفتن في قبر. ووقي الفتان بفتح الفاء الفتنة الاختبار والابتلاء، والفتان هو المختبر والمبتلي والممتحن. فوقي الفتان إما منكر ونكير أو الشيطان. والفاتنان والفتانان هما الدرهم والدينار الذهب والفضة. والفتان هو الصائغ الذي يزود الذهب حتى ينفصل غشه من صافيه. فالفتنة سميت فتنة لأنها محنة واختبار، فيوضع الإنسان في الفرن، فرن التجربة، فرن الامتحان، فرن الابتلاء، فرن السجن، فرن الرباط، فرن الإعداد، فرن ايه من الساعة 5 إلى الساعة 10 في الليل وهو يركض، وإذا تأخر عن الركعة الأولى يجازى. هذه فتنة. فالذي يصبر يوقى من الفتنة هنا، والذي لا يصبر هنا انتظر منكر ونكير على الطريق. ونما عمله إلى يوم القيامة، يجري عليه القلم إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الترمذي. كل عمل منقطع عن صاحبه، كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. ولذلك الرباط يحتاج، ما دام هذا الأجر فيحتاج إلى صبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أحسن ذخيرة وأفضل عدة تقتنيها لنفسك هي الصبر. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة، ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. والصبر ترى الجهاد ثقيل والرباط ثقيل، وكلما طال الرباط بدون قتال كلما ملت النفوس وسئمت، فتحتاج إلى أن تصبر نفسها. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أو فرب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني كلما سئمتم غالبوا السام، وكلما مللتم ادخلوا في معركة المصابرة مع الملل والسأم والتعب. وتجد الشاب يأتي متحمسا، متى يذهب إلى الجبهة، متى يذهب إلى أرض الإعداد، فيبقى في أرض الإعداد أسبوع فيمل، أريد أن أذهب رابط. أين؟ إلى الماسدة. تفضل يلا أبو عمر وصل. فيصل إلى الماسدة، يمكث شهر شهرين مرابطا، لا يحدث معركة كبيرة، فقط كل يومين ثلاث أربعة يضرب قذيفة هاون ولا صلت رشاس أو غيره على أعداء الله عز وجل. طب إلى متى؟ سير يسأل. إلى متى؟ يسأل، يمل، يبدأ زهقه وملله وتعبه يظهر على لسانه، يظهر على أخلاقه مع إخوانه، فيتفشش بهما بهم. ها؟ يقول له أخوه اخرج يا أخي الآن حراسة، كل روح طرى طال عليهم واصل واصلي لهون ابعد عني. نعم. بعدين فترة هذا، بعدها يبدأ يسأل هل صحيح الجهاد فرض عين؟ نعم. ملل يزداد وصام يزداد، بصير راجع لحسابات القديمة حتى يغير الحكم الشرعي حتى يجد له مبررا للعودة، ثم ينتظر. إذا لم يعنه الله عز وجل على سأمه وملله ينتظر. إذا يوم من الأيام مر واحد أفغاني أمامه ورأى خيط في عنقه قال خلص انتهى، وصلنا إلى المقصود. هؤلاء قوم لا يجاهد معهم. ليه؟ قال الخيط هذا من تعلق تميما فلا من تعلق تميمة فقد أشرك، وناس مشركين لا يجاهد معهم. ها؟ متى السيارة نازلة على بيشاور؟ ها؟ على صدى أو على بيشاور؟ غدا. طب ما في سيارة؟ مستعد ينزل على ترمنجل ويستأجر سيارة إلى بيشاور. يرجع مالك إلى قومه، فلا بد أن يجد مبررا لرجوعه. هل يقول لهم أني ملل؟ هل يقول أن نفسي تعبت؟ هل يقول أن روحي ضعيفة ما احتملت تكاليف الجهاد؟ لن يعترف، لن يعترف بضعفه ولا بروحه الكليلة التي ما استطاعت أن تواصل القتال ولا الرباط. سيجد ألف علة وعلة. ماذا؟ يا أخي كأن مجرمين عندهم، يأمروننا الأوامر، يريدون أن يتسلطوا علينا، يطلعوننا الجبال وينزلوننا بدون فائدة، ساعة ونص ونحن نركض في الشمس. يا أخي بعدين الأفغان اغسل إيدك منهم. إيه يا أخي شركيات وبدع وما إلى ذلك غيره. انت فكرك في جهاد؟ قاعدين على المفطح وعلى اللحم وعلى الرز، ها، والصبح قيماك اللي هو القشطة، قشطة وعسل، قشطة وعسل. هم لو تبرعوا بهذا للأفغان ورجعوا لكان أفضل عند الله عز وجل. بيبدأ الفتاوى، طبعا الفتاوى الشيطان يدله عليها، بيبدأ ايه يفتي المفتن، فهو مفتن، مفتن بالنون ليس بالتنوين. وكم سيصد من الناس عن المجيء؟ الكثير الكثير. وليته كان صادقا مع نفسه، ليته قال للناس أنا لم أستطع أن أحتمل تكاليف الطريق، والجهاد ثقيل، ونفسي ضعيفة، وروحي كليلة، وقلبي صغير، لا يتسع هذه العبادة الكبيرة، ولا يحتمل ثقل وتكاليف هذه الجادة الطويلة. لو كان صادقا مع نفسه ومع الله لصدق الناس، لقال لهم: أنا كنت أظن أن الجهاد أسهل من هذا، أن الجهاد أسهل من هذا، فوجدته ثقيلا، ووجدت أن المرحلة طويلة، ووجدت أن الهجرة صعبة، ووجدت أن الرباط شديد، ولذلك عدت إليكم سالما من الأجر. لو كان صادقا لقال هذا، لكن هواه الذي غلب نفسه جعله يخترع التعلات ويخرج العلل والمبررات حتى يقنع الناس الذين حوله أن يسكتوا عنه وألا يسقط من عيونه. وكثير من الناس رأيناهم هكذا، ما احتملوا أن يواصلوا معنا فرجعوا إلى البلاد وأفسدوا العباد وأضلوا كثيرا من الشباب الذين يحبون الجهاد ويريدون أن يقدموا عليه. ويا ليته يقف عند هذا، بل ينصح الناس أن لا يأتوا. ويا ليته يقف عند هذا، ينصح الناس أن لا يدفعوا زكاة للأفغانيين. نعم، وحصل هذا، وليس من واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل أكثر من هذا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إني نويت الهجرة. فقال له: ويحك، إن أمر الهجرة لشديد. تفكر المسألة أكل تمر؟ تفكرها منصب تحط عليها اللحم والصنوبر وتغرق بها اللبن؟ لا تحسب المجد تمرا، أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ما تفكر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جنة بدون صبر وبدون جهاد ما فيه، لا يوجد جنة بدون صبر وبدون جهاد، صعب أخي. هذه مهمة الرسل، الجهاد، مهمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالجهاد ثقيل ولا تطيقه إلا النفوس الكبيرة، لا تطيقه إلا الصدور الواسعة، لا يطيقه إلا الذي أعانه الله عليه. وكم من الناس صاروا أعلم منك وأقوى منك، أسماؤهم مشهورة، ثم سقطوا على الطريق لأن الله لم يعنهم على الاستمرار في المسيرة. فأنت دائما ادعو الله عز وجل أن يثبت قلبك وقدمك على هذا الطريق. قل: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت نفسي على طاعتك. ولا بد لك أن تغذي القلب يوميا بالنوافل والقرآن والذكر والقيام وحفظ اللسان ومجالسة الصالحين حتى تستطيع المواصلة، وإلا لا تستطيع، لا تستطيع. الأمر ثقيل، كره لكم. الله الذي يعلم النفوس قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مكروه للنفس. صفوة البشر أهل بدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فلا تظن المسألة بهذه السهولة، تجد الوحي راجع أين؟ جالس في بيجاور أو ذاهب إلى بلده. أين؟ يا أخي هذا المكان فوضى، وهذا المكان ما إلى ذلك، لا يوجد فيه نظام. وهذا يجد العلل كلها في من؟ في الناس الذين حوله. أما هو فهو نقي من العيوب، هو خلي من الذنوب، لا يمكن أن يتهم نفسه. ولو كان صادقا لقال بوضوح: أنا ضعيف، لا أستطيع أن أحتمل التكاليف. ولذلك صبر، تحتاج المسألة صبر، وخاصة الجهاد ليس له حد. الجهاد عبادة فرض عين على كل الأمة الإسلامية، فرض عين منذ سقطت الخلافة، فرض عين منذ سقطت فلسطين، فرض عين منذ أن سقطت بخارى، فرض عين منذ أن ذهبت أذربيجان، فليس فرض عين في أفغانستان. فلماذا تستغربون منا هذا؟ وأعجب العجب وأغرب الغرائب، العلماء الذين لا زالوا يناقشون هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية. لا أدري من أين هؤلاء يأخذون علمهم، لا أدري من أين يأتون بالفتاوى. ذهبت بلاد المسلمين كلها، وتسلطت البغاة على رقاب النساء والمسلمين في كل الأرض، وهم يبحثون يبحثون الجهاد فرض عين أو فرض كفاية. نعم، قسطنطينية كانت مجمع مقر الكنيسة الشرقية، كان محمد الفاتح يدق أسوار القسطنطينية بالمنجنيق، ورجال المجمع الكنسي مجتمعون يبحثون كم شيطان ممكن أن يقف على رأس دبوس. ونحن كذلك، اليهود والأعداء والروس والأمريكان من كل مكان، ها، ونحن نبحث بعدنا فرض عين ولا فرض كفاية. قال الله عينك إن كنت لا ترى حتى الآن أن الجهاد فرض عين. كيف هذه تحتاج أصلا؟ هل تحتاج إلى نقاش؟ لو كان درس، لو درس كتاب واحد من الفقه، معروف على أن الصائل يدفع، الصائل الذي يسطو على الناس يريد أن يأخذ مالهم أو يعتدي على أعراضهم أو على دينهم أو على بلدهم، هذا محروف على أنه فرض عين أن تدفعه. كيف عدو ملحد يعتدي على الأعراض ويعتدي على الأموال ويعتدي على الدين ويعتدي على النفوس ويعتدي على المقدسات، وبعدك تسأل فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض عين أو فرض كفاية؟ من أين علمك يا ابن الحلال؟ ما درست كتاب واحد في الفقه؟ والله إني أرسي لحالهم هؤلاء مساكين، مساكين لا يعرفون أين العلم. وهؤلاء محرومون. في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والبيهقي: إن الله يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني الإنسان الذي معه مال وجسمه صحيح، إذا مر عليه 5 أعوام لا يأتي لحجة التطوع أو للعمرة، محروم.
فكيف وقد مضى 10 سنوات على فريضة عين الجهاد ولا يأتي واحد إلى الحدود؟ هذا أشد الناس حرمانا، محرومين، محرومون والله. وأشد الناس، أكثر الناس حرمانا، الذين جاءوا إلى الجهاد وما تذوقوا حلاوة الجهاد. وأشد أكثر منهم حرمانا الذين جاءوا إلى الجهاد ورجعوا مأزورين غير مأجورين. نعم، لأن الغزو غزوان، فمن خرج ابتغاء مرضات الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم ماله الذي يعز عليه واجتنب الفساد القيل والقال والنميمة وغير ذلك وستر على عيوب المسلمين وياسر الشريك، كانت أخلاقه طيبة مع إخوانه، فنومه ونبهه أجر كله. ومن لم يطع الإمام ولم يجتنب الفساد وخرج رئاء الناس لم يرجع بالكفاف، أي رجع مأزورا غير مأجور. هذا أشد حرمانا من الذي لم يأتي، وأشد حرمانا من الذي لم يتذوق الجهاد، وأشدهم حرمانا من جعل نفسه مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إن من الناس جعل مفاتيح، جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. وإن من الناس أناسا مفاتيح، جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى، حديث صحيح، لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وآخر الحديث كذلك، أظن تعيسى امرؤ جعله الله أو جعل نفسه مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إن من الناس أناسا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. إن شاء الله نقرأه عليكم، وهو موجود عندي الحديث. إذن هؤلاء محرومون الذين لم يأتوا إلى فرض العين، ما دام الذي لم يذهب إلى حجة التطوع أو العمرة التطوع كل 5 سنوات محروم، فكيف المحروم من فريضة العين في أفغانستان بعد مرور 10 سنوات؟ ومن مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه عمله الصالح الذي يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان أو الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، صحيح رواه ابن ماجه. أما الجهاد والقتال، والجهاد إذا أطلقت فهي تعني قتال الأعداء بالسيف كما قال ابن رشد. والجهاد له معان كثيرة، ولكنها إذا أطلقت بدون قيد، يعني إذا قلنا جهاد النفس فهو جهاد النفس، جهاد الهوى جهاد الهوى، جهاد الشيطان جهاد الشيطان، أما إذا قيل الجهاد فهو القتال. قال ابن رشد: وإذا أطلقت الجهاد فإنها هي القتال بالسيف، قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا الجهاد. فالذين يريدون أن يؤولوا ويحوروا الجهاد ويصبح الجهاد أن يضع رجلا على رجل ويكتب عدة كلمات على ورقة أو يخطب عدة كلمات على منبر وآخر الشهر دراهمها أكثر من كلماتها، هذا ليس جهاد.
الجهاد يكون جهاد بالكلمة إذا كان فيه مخاطرة بالنفس والأهل. إذا في خطر عليك وأنت تتكلم هنا يكون جهادا، أما لا تتكلم بشيء إلا إذا أرضى الحاكم، وإذا أغضب الحاكم لا يمكن أن تتكلمه، هذا ليس جهاد، هذا ليس جهادا أبدا، هذا جهاد البطن، جهاد الجيش. أما الجهاد أعظم، إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صحيح. وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله. أما تتكلم عن النصيرية في الأردن، لأن الأردن يبغضون حافظ الأسد، وتعتبر هذا جهاد، ليس جهادا، هذا ليس جهاد، هذا لا بأس، اسمه بث علم أو غير ذلك، أما ليس جهاد. تتكلم على الشيعة عندما يرضى الحكام أن تتكلم عليها، فإذا صرحوا مع إيران تسكت عن الشيعة، لا، هذا ليس جهاد، هذا ليس جهاد، ونخشى أن لا تثاب عليه، لأن فيه رياء ليس خالصا لله عز وجل. أن تتكلم في الوقت الذي يجب أن تقال فيه الكلمة حقا، أرضى حاكمك أو لم يرضى، هذا هو الجهاد. أما أن نتكلم عن ضد الشيوعية في أيام السادات، لأن السادات اختلف مع الشيوعيين وأخرج الشيوعيين من مصر، وعن الاشتراكية ونهاجمها، ثم في أيام عبد الناصر قبله كانت الاشتراكية دين الله، ثم في أيام السادات أصبحت الاشتراكية إلحادا، والإثنتان من مين؟ من العلماء. كان شيخ الجامع الأزهر يخرج كل يوم يقول في برنامج الاشتراكية والحياة، ويقولون الاشتراكية دين الله. فعندما فطس عبد الناصر وجاء السادات وأقصى علي صبري والشيوعيين وطرد الروس، أصبحت الاشتراكية إلحادا وكفرا. خرجت فتوى سنة 58 أو بعدها على أن الصلح من اليهود كفر، ثم خرجت فتوى عندما ذهب السادات، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كيف هذا؟ وهذا نعده جهاد في سبيل الله كذلك، ولا جهاد في سبيل الجيب والباطن؟ نعم، القذافي غير السنة منذ 10 سنوات، ما تكلم أحد ولا كفره أحد. لما تكلم بعض الكلمات ومس بعض الناس، بدأت الفتاوى تخرج ضد القذافي على أنه كافر مخير للسنة، ملحد، على أنه كافر لأنه أنكر السنة، ومنكر السنة كافر. هذه الفتوى ليست لله، هذه فتوى لمن؟ للحاكم، ليس لله. صار خلاف بين دولة ودولة، تجد العلماء في الدولة هذه ينتظرون حتى يتكلموا على عقيدة الدولة الأخرى، أو على إيش فسادها، أو على خيانتها، أو على انحرافها، أو على تعاملها مع اليهود، أو غير ذلك. لا 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 لا، هذا مش أفضل الجهاد، لا أفضل الجهاد ولا أقل الجهاد، هذا أكل رز، أكل طبيخ، هذا جهاد الطبيخ،
هذا لعق الصحون والطناجر من فوق من فوق المآذن والمنابر. فالجهاد هو القتال، أو أن تتكلم كلاما فيه خطر على وظيفتك. إذا عرفت أن الكلام هذا قد تطرد فيه من وظيفتك في نفسك، وتكلمته وأنت بين إيه وأنت مخاطر بوظيفتك، فأنت مجاهد. وإذا تكلمت كلاما يعرضك للسجن فأنت مجاهد. وإذا تكلمت كلاما يلحقك به أذى أو تظن أنه يلحقك أذى، قد يحميك الله عز وجل في نفسك أو أهلك أو مالك، فهذا هو الجهاد. أما إذا تكلمت وأنت مرتاح البال وأنت مطمئن أنه لا يمسك شيء، هذا ليس جهاد. الجهاد سمي جهادا لأنه تغرير بالروح والمال. أنت تخاطر بروحك عندما تذهب للجهاد، روحك معرضة لأن تخرج، دمك معرض أن يسفك، مالك معرض أن يذهب. لكن لما تألف كتاب في بيتك عن الجهاد وأنت واضع رجل على رجل، ويباع يباع الكتاب ب20 ريال في المكتبة، وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف والناشر، أي جهاد هذا؟ الجهاد يدخل ابن أبي ذئب مع مالك على ابن طاووس مع مالك على المنصور، فيقول له عظني يا ابن طاووس، فيقول إن في جهنم أو كما قال حيات وعقارب قلب غال تلدغ الحكام الظالمين. هاي الموعظة. قال فلممت ثيابي، هذا مالك، حتى لا ارتشم بدمه. لميت ثيابي حتى ما اتوسخ الدم ابن طاووس. قال ناولني المحبرة. المنصور كانت المحبرة بجنب مين؟ بجنب ابن طاووس. قال لا. قال لماذا؟ قال أخشى أن تكتب بها شرا فينالني وراء من بك إثما. المنصور السياب دائما واقف أمامه، والنطع اللي هو الجلد الذي يمص دم القتيل أمامه باستمرار. قال فلممت ثيابي مرة أخرى حتى لا أرتشم بدمه. قال ومن يومها عرفت لابن طاووس فضله. فضل الناس بالمواقف، هذا جهاد، هذا جهاد. أما تحكي على النصيريين في العراق عند صدام بيعطيك فلوس لأنه فتح حظ الأسد، واضح. ولذلك كل سنة صدام بيعمل مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي، وبيجمع العلماء ليه؟ حتى يتكلموا ضد الخميني، يتكلموا ضد الشيعة، ويذهب العلماء وكل واحد منهم يقسم، وبعضهم يوصل صدام إلى مرتبة عمر بن الخطاب. صدقوا إن بعضهم يشبهه بعمر بن الخطاب. أي نفاق أكثر من هذا؟ والله قلت لأحدهم حضر المؤتمر، جاءني واحد قال لي يا أخي نريد أن تحضر المؤتمر عند صدام، مؤتمر إسلامي. قلت له أي إسلام الذي أحضره عند صدام؟ هل أبقى صدام إسلاما في العراق حتى أحضره؟ قلت له يا أخي ألا تستحي؟ يا أخي اترك المسلمين، كيف تدعون العلماء تحرقونهم عند صدام ويرجعون؟ صدام في عنده إسلام؟
فدعاها العلماء. ومن العلماء الذين دعاهم مين؟ صلاح ابو اسماعيل. صلاح ابو اسماعيل رجل فاضل، راح فجاءت كلمة صلاح ابو اسماعيل فقال لقد جمعنا السيد الرئيس من اجل ان نتكلم عن الخميني، لكن موقف الخميني من الاسلام معروف، نحن نريد ان نعرف موقف صدام من الاسلام نفسه. ايش موقفه هو من الاسلام؟ انتم صنعتم الخميني لانكم انتم جئتم ببدعة منكرة وبدعوة خبيثة، دعوة أنكم أحييتم نتن أبي جهل وأبي لاب وجمعتم حزبا على القومية وحاربتم الإسلام في بلادكم، فقام الخميني وانتصر. لو دعوتم للإسلام في بلادكم ما وصلتم إلى هذا الحال. هذه كلمة حقا عند سلطان الجاهل. ثم يموت واحد ثاني، قلت سألت عنه، قلت احمر وجهه وخرج، خرج من المؤتمر. طيب هل يجرؤ ان يصيبه؟ هذا مصري لا يجرؤ ان يصيبه، فهمت علي؟ لو عراقي كان الدم الذبان الازرق ما بيعرف دمه وين، اما هذا مصري ومؤتمر عام. كيف مؤتمر عام من كل العالم الإسلامي جاءوا ليحيوا الإسلام عند صدام؟ هذا تجارة، التجارة بالإسلام، التجارة، إن الشراء، البيع والشراء بدين الله، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ما أنزلنا من الكتاب، ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، نار يأكلون في بطونهم، قاعدين في الفندق في الفنادق في الدرجة الأولى ويأتي يذم الخميني ويمدح أمير المؤمنين. كل من في قلبه ذرة من دين أو إحساس أو حرقة لهذه الشريعة يترفع أن يحضر مثل هذه المؤتمرات. كيف يا أخي تجارة؟ تجارة أكبر أن روسيا تعمل مؤتمر للإسلام، مؤتمر السلام في باكو في عاصمة أذربيجان، ويذهب وزراء الأوقاف والمشايخ من العالم العربي ويرجعون ليكونوا مبشرين لحرية الأديان في داخل روسيا، وأن روسيا فيها حرية أديان. أسمعتم أغرب من هذا؟ وما تكلم أحد وما نبس أحد ببنت شفا لله كلمة إلا رجل طيب إن شاء الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، عبد الله نصيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وقف قال لهم أي سلام هذا الذي تدعون إليه وأنتم تحتلون أفغانستان وتذبحوا أبناءها؟ في داخل روسيا وزراء الأوقاف أرباب الجدب والعمائم هكذا، مثل إيه؟ مثل جواب منكر ونكير، ها هكذا. نعم، ماذا يتكلم هذا؟ قال لهم إن السلام لا يمكن أن يؤمن إلا في الإسلام، وإذا أردتم أن يصدق الناس أنكم تدعون إلى السلام فاخرجوا من أفغانستان. والله ما احترموا واحدا أكثر منه. نعم، بعد المؤتمر قالوا له زرنا في موسكو، قال لهم أنا مستعجل. قالوا له افتح فرع للرابطة في روسيا، قال لهم افتح بعد أن تخرجوا من أفغانستان. سافر، كان ترانزيت مار في أحد مدن الاتحاد السوفيتي، استقبلوه في المطار، عرفوا موعد رحلته، أرسلوا له وفد، يا أخي نريد أن تبقى معنا يومين أو ثلاث، قال ليس عندي وقت، يريد الناس المسؤولون أن يروك، قال ليس عندي وقت. هاي الاعتزاز بالله عز وجل، ومن اعتز بالله أعزه الله عز وجل. ابن تيمية عندما ذهب عند قازان بدأ ينصحه، والعلماء تكلموا الذين مع ابن تيمية مدحوا، وهو بدأ يقول له إن رجالك وأنتم تسفكون الدماء وتأكلون أموال الحرام وما إلى ذلك، وانتهى الأمر على هذا، وخرج ابن تيمية وخرج العلماء، فما رضي العلماء أن يمشوا مع ابن تيمية حتى لا يقتلوا مع ابن تيمية، مشى هو في طريق وهم في طريق، فلقيه لقيه علماء أو لقيه بعض التتار واحترموه وأوصلوه إلى دمشق، ولقي العلماء لقي ببعض التتار وضربوهم وأخذوا أموالهم وتركوهم. من اعتز بالله أعزه الله. من اعتز بالله أعزه الله، ومن اعتز بغير الله أذله الله. الجهاد، يا سلام، إن سياحة أمة الجهاد رحلة ممتعة، سياحة، اصطياف، تأكل وتشرب وتنام ونصيف، ليس في بانكوك ولا في لوس أنجلس ولا تدفع للفندق $500 في لندن، لا، تأكل وتشرب وتنام مجانا وتعبد ربك كل ساعة تقابل فيها العدو عن قيام 60 سنة. قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة، حديث صحيح. والغازي والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطى. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، حديث صحيح رواه ابن حبان. اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر، حديث حسن رواه الشافعي. الغدوة أو الروحة في سبيل الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب يعني مقدار قوس أحدكم أو موضع قده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا. الله أكبر. ولأضاءت ما بينهما، تضيء الدنيا وتملأها طيبا ومسكا. واحدة، فكيف 72؟ يلا ظلك اشتغل 10 سنين حتى توفر الفيد، و10 سنين حتى تكسي وتشتري الذهب، و10 سنين حتى تبني، 30 سنة، وبالتالي بتأخذ هالعمصة الرمصة السوداء ظلك تاجر ولا نصيفها. ولو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لملأت ما بينهما ريحا ولا اضاءت ما بينهما ولا نصيفها الخمار غطاء راسها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فيا خاطب الحسناء ان شئت وصلها فهذا اوان المهر فهو المقدم، فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. خيرا حور كأنها الحور الأبيض مقصورات، أي عيونها مقصورة على النظر إلى زوجها، دائما تنظر إليه. في الخيام والخيمة